والآن مع الشريط الرابع.
إذن هذا الباب هو نتيجة عامة أكثر من كونه ضرورة علمية فيما يظهر، هذا هو الذي أردنا أن نصل إليه، أن هذه المقدمة في الباب الثاني هي نتيجة علمية صحيحة، هي نتيجة علمية صحيحة، ولكن ليس ثمة ما يستلزمها بدرجة الإلحاح على ذكرها. فعلى كل حال ذكر الشاطبي رحمه الله جملة من الأدلة على هذا المعنى في ذم البدع. قال: الأول أنها جاءت، يعني النصوص والآثار في ذم البدع، قال أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء، هذا الوجه الأول. الثاني قال: كل قاعدة كلية أو دليل شرعي فإنه باق على عمومه. يقول: فما دام أن القاعدة الشرعية هي ذم البدع فالأصل بقاء القاعدة على عمومها، فنقول إن ذم البدع ليس خاصا ببدع دون غيرها. الثالث قال: إجماع السلف من الصحابة والتابعين على ذمها وتقبيحها. الرابع قال: أن المتعلق بالبدعة أو أن متعلق البدعة يقتضي ذلك، فالمتعلق متعلق البدعة بمعناه متعلق البدعة أي معنى البدعة، يعني السنة تقابلها ماذا؟ فمتعلقها أي البدعة أي معناها الذي أوجب ورودها هو مضادتها لإيش؟ للسنة. قال: لأنها أو لأنه من باب مضادة الشريعة. أشار المصنف هنا في هذا المعاني الأربعة إلى مسألة هي التي أحب أن أعلق عليها أكثر. إذن هذه المعاني الأربعة لا إشكال فيها، كونه يقول إن النصوص جاءت عامة، كونه يقول إن القاعدة الشرعية هي ذم البدع، كونه يقول إن هذا إجماع عند الصحابة، هذا كله صحيح. لكن السؤال الوارد هنا إيش؟ من هم القوم الذين قالوا إن ذم البدع إيش؟ خاص وليس عاما؟ هل أراد بذلك الذين قسموا من المتأخرين؟ فيقال هذا لا بأس به إذا كان هذا هو المراد في كلامه، مع أن هذا عند التحقيق إيش وتحرير محل النزاع لا ينضبط عليهم، مع أن هذا لا ينضبط عليهم. على كل حال في هذه الأوجه الأربعة نقرأ من الوجه الثاني من نص كلام الشاطبي رحمه الله. قال: الثالث من إيش؟ من الأوجه الدالة على أن ذم البدع عام. قال: الثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، إلى آخر كلامه. كونه يقول أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، أي التحسين والتقبيح العقليين، هو الحقيقة أنك إذا استقرأت الطوائف الكلامية فضلا عن الاستقراء لسائر فرق المسلمين فإنك لا تستطيع أن تقول إن عامة المبتدعة إيش يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. نعم، هو مذهب مشهور لكثير من النظر، وتبناه المعتزلة تبنيا صريحا وقويا، ولكن هذه المسألة لما دخلت نظام الجدل ودخلت بعد ذلك في كتب أصول الفقه وفي كتب أصول الدين، فتجد أنها في كتب أصول الدين تذكر في باب القدر، وتجد أنها في كتب أصول الفقه تذكر في باب أحكام التكليف وما يتعلق بذلك، ظهر هذا المصطلح التحسين والتقبيح، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذا المصطلح تجده مدارا في كتب أصول الدين الكلامية التي ذكرها المتكلمون وكتبها المتكلمون وسموها بكتب أصول الدين، وهو مذكور في كتب أصول الفقه المتأخرة أيضا في باب التكليف كما أسلفت. المعتزلة وقوم من طوائف المتكلمين وإن كانوا ليسوا هم الأغلب أو الأكثر من أهل الكلام، بالغوا في إثبات تحسين العقل وإيش وتقبيحه، فهم غلاة في إثبات التحسين والتقبيح العقليين. قابلهم من عرفوا بمتكلمة أهل الإثبات، وهم طوائف من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة، وأخص هؤلاء أصحاب أبي الحسن الأشعري. فغلب على هؤلاء المقابلة والمناقضة لمذهب من؟ لمذهب المعتزلة، حتى صارت هذه المسألة تدار على قولين في كثير من هذه الكتب. ولما كان أصحاب أبي الحسن ومن يعرفوا بمتكلمة الصفاتية ينتسبون للسنة والجماعة، تجد أن بعض هذه الكتب تحكي أن في مسألة التحسين والتقبيح العقليين أن فيها قولين، القول الأول للمعتزلة والثاني قول أهل السنة، ربما عبروا بهذا التعبير باعتبار أنهم ينتسبون للسنة والجماعة فلا يخصون ذلك بوجه من أوجه المتكلمين. فإذا أولا ليس عامة المبتدعة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلين، بل هذا مذهب لطائفة منهم، وأخص من نظر لذلك المعتزلة. وثمة طائفة أخرى من أهل البدع إيش عندهم غلو في إسقاط ماذا؟ في إسقاط حكم العقل، في إسقاط حكم العقل. وهذا المعنى الغالي دخل على طائفة من المتكلمين المقابلين للمعتزلة، ودخل على طائفة من ودخل على طائفة من الصوفية. فمن مثالات من دخل عليه من الصوفية الهروي صاحب منازل السائرين، وهو فقيه فاضل من كبار فقهاء الحنابلة ومن المنتصرين للسنة والمعظمين لها، ولكنه رحمه الله عليه بعض السقط والغلط، بل جمل بينة من الغلط والسقط في مسائل من القدر. ومنها أنه لما تكلم في المنازل عن العارف والمحصل للحقيقة والشهود في باب التصوف والولاية، جعل من مقاماته أي من مقامات العارفين العالية أنه يصل إلى درجة لا يستحسن معها حسنة ولا يستقبح سيئة، فهو من المسقطين للتحسين إسقاطا إيش شديدا. ولهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا المعنى دخل على أبي إسماعيل الأنصاري الهروي من كلام أصحاب أبي الحسن الأشعري. وهذا مع أن الهروي رحمه الله شديد الطعن والذم على هؤلاء المتكلمين، حتى إنه ربما بالغ في ذمهم كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وبعض كتبه أنه من المبالغين في ذم المخالفين له من المتكلمين، فربما زاد في الحكم عليهم بما ليس هو من حقيقة مذهبهم. فإذا تأثر بهذه المسألة خلق من الصوفية، وتأثر بها على وجه مضاد لمذهب المعتزلة، أو بعبارة أدق مناقض لمذهب المعتزلة، قوم من الصوفية وقوم من المتكلمين، وأخص من تقلد ذلك أصحاب أبي الحسن الأشعري من متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة والجماعة. فصار هذا التقابل، فلربما أن الحقيقة العلمية المناسبة التي دل عليها الشرع والعقل وهي المعروفة في فقه أئمة السنة المتقدمين لا تذكر في كثير من الأحيان، بل هذا هو الغالب على الكتب الكلامية وكثير من الكتب الأصولية. ولهذا يقال إن مسألة التحسين والتقبيح الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة هو متأثر بطريقة متكلمة الأشعرية، فهو متأثر بهذا المنهج، وليس قوله هذا منضبطا، لأنه لا يصح أن يسقط حكم العقل من كل جهة لدرجة أن الإنسان لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. الذي يتوسط أو القول المتوسط في هذه المسألة، وهو القول المناسب للفطرة ودلائل الشريعة والعقل نفسه، وهو القول الذي كان عليه أئمة السنة، وهو المعروف في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن العقل لا يستقل بالحكم، فالعقل لا يجوز أن يكون إيش مصدرا للتلقي، ولا يجوز أن يكون دليلا على التشريع. العقل لا يمكن أن يكون مصدرا للتلقي ولا دليلا على التشريع من حيث هو، فإنما المشرع هو الشارع، المشرع هو الله سبحانه وتعالى. فالشرع لا يؤخذ إلا من دليل أثري، دليل من الكتاب أو دليل من السنة. لكن ليس معنى هذا أن العقل إيش يعطل عن سائر موارد الاستحسان والتقبيح، بل له تحسين وتقبيح، وهذا من طبيعة هذا المدرك في الإنسان وهو العقل، من طبيعته ومن ضرورته ومن معنى وجوده أنه يفرق بين الحسن وبين القبيح. فهذه أمور تكون مدركة. ولهذا مثلا لما أمر الله جل وعلا الرجال في تعاملهم مع النساء أن يعاشروهن بإيش؟ بالمعروف. فما هو المعروف الحسن وما هو الذي ليس بمعروف حتى يكون قبيحا فينهى عنه؟ هذا يرد إلى إيش؟ إلى إدراك العقل الذي هو نظر في محيط العرف وقواعد الشريعة وأشياء من هذا القبيل، فلا بد أن يكون الأمر كذلك. ولهذا ألست ترى أن الشريعة أسقطت التكليف عمن ليس عاقلا؟ فهو الإشكال ترى في كثير من النظريات الكلامية أنها صارت على ما يسمى في التعبير البسيط بردود الأفعال. فلما غلت المعتزلة في التحسين والتقبيح وفي إثباته وفي تحكيم العقل، جاء قوم من المتكلمين فبالغوا في إيش؟ في الإسقاط، مع أن هؤلاء الذين بالغوا في إسقاطه يبالغون في إسقاطه في باب التشريع، يبالغون في إسقاطه في باب التشريع. وأما إذا جاءوا في باب الاستدلال، إذا جاءوا في باب الاستدلال على مسائل التوحيد والإلهيات، تجد أنهم إيش؟ يستعملون دليل العقل. ولربما حكوا القانون الذي أسسه المعتزلة أنه إذا تعارض العقل والنقل فإن المقدم هو حكم العقل. يعني مثلا محمد بن عمر الرازي وهو متكلم أصولي، له كتاب المحصول في الأصول كما تعرفون، وهو من أكثر من كتب على طريقة الكلامية المتأخرة كالمطالب العالية، تجد أنه يتكلم عن التحسين والتقبيح في باب التشريع على وجه من نزعه، لكن إذا تكلم في العقل في باب الإلهيات تجد أن العقل يصل عندهم إلى درجة القانون المشهور الذي كتبه في تأسيس التقديس أو أساس التقديس، أنه إذا تعارض العقل والنقل فثمة فروض، انتهت الفروض إلى أنه يقدم العقل وأما النقل فإنه يؤول أو يفوض. فإذا ليس ثمة انتظام مطلق في مسألة إيش؟ إسقاط العقل، فتجد أنهم يسقطونه من جهة ويغلون في إثباته من جهة أخرى. هنا الشاطبي رحمه الله متأثر بهذا النفس كثيرا، ولهذا كلامه هنا ليس محققا، وإنما الوسط أن التحسين والتقبيح فيه قول وسط بين قول المعتزلة وبين قول متأخرة المتكلمين أو المتكلمين من أصحاب أبي الحسن. فالقول الوسط هو الذي عليه جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفية والعباد، فضلا عن أنه هو الإجماع الذي كان معروفا في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تجد أن كبار فقهاء المسلمين الأوائل استعملوا القياس، مع أن القياس فيه مادة من إيش؟ من العقل، لكنهم لم يستعملوا القياس بمعنى الرأي المجرد عن إيش؟ عن اعتبار الشرع. فإذا هذه أمور لا يجوز الإطلاق فيها بواحد من الوجهين. بعد ذلك يأتي المصنف إلى مسألة تعتبر من أعقد المسائل في هذا الباب ومن أكثرها تطلبا للضبط، وإن كان الجزم بضبطها قد يكون متعذرا عن الضبط الذي هو نوع من الإملاء المختصر، بل التحقيق أن ضبط مثل هذه المسألة لا يكون إلا باستقراء موسع في فقه الشريعة وأدلتها، وهو ما يتعلق بعذر المخالف وحكم المبتدع من جهة العذر أو أنه لا يكون معذورا. تكلم الشاطبي عن هذه المسألة وقال إن المنسوب إلى البدعة لا يخلو إما أن يكون مجتهدا فيها وإما أن يكون مقلدا. ثم ذكر أن المجتهد على قسمين أو على ضربين كما عبر، المجتهد المؤهل أو المتأهل ومن ليس كذلك. هذا على كل حال ليس بالضرورة أنه نقرأه، لأن من أراده سيقف عليه في كلام الشاطبي رحمه الله بشكل صريح. ثم قسم المقلد إلى جملة من الأقسام. أقرأ عليكم تلخيص هذا التقسيم في كلامه رحمه الله، يقول: المنسوب إلى البدعة على أقسام. القسم الأول أن يكون مجتهدا، وهذا على ضربين. الأول أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع لا يقع منه إلا فلتة وبالعرض لا بالذات. قال الثاني: ألا يصح كونه مجتهدا. قال: وهذا النوع آثم في ابتداعه. ثم قال القسم الثاني: المقلد. وعرف المقلد بأن له من لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين. ثم قال القسم الثالث: الذي قلد غيره على البراءة الأصلية، فجعل المقلد إما أن يقلد على وفق نظر أو يقلد على البراءة الأصلية. ثم قال: وهذا الذي قلد على البراءة الأصلية على أحوال. الحال الأولى أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد من هذا الذي قلده، أي من الأول. والثاني أن لا يكون ثم من هو أولى منه، وأدخل على هذا حكم أهل الفترة أو ربطه بحكم أهل الفترة. هذه النظرية التي وضعها الشاطبي أحب أن أعلق عليها بالآتي: حينما يقال هل المبتدع أو من فعل بدعة، لأن ثمة فرقا عند التحقيق بين قولك من فعل بدعة ومن إيش ومن يسمى مبتدعا، فإن من فعل بدعة ليس بالضرورة أنه يسمى مبتدعا، لعل هذه البدعة زلة يسيرة عرضت في حياته أو في حاله العام وهو على السنة والجماعة، فهذا يعد من أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن كل من عرضت في حقه بدعة يسمى بها مبتدعا. فإذا على كل حال هو يتكلم عن العذر، وأنتم تجدون أن هذه مسألة ترد كثيرا، ويأتي المصطلح المتداول في بين كثير من طلبة العلم: العذر بإيش؟ بالجهل. هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ هل يعذر المبتدع أو لا يعذر؟ متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا؟ هنا معنى أشرت إليه سابقا وأؤكده في هذا الموضع بصورة أكثر: دائما إذا جاءتك هذه القضايا التي هي نوع من القضاء ونوع من الحكم على أي مسألة أو على أي معين أو على أي طائفة، فلا بد أن تكون الكلمات المستعملة هنا من الكلمات المفصلة وليست من الكلمات المجملة، وليست من الكلمات وتكون من الكلمات المعينة وليست من الكلمات المشتركة. هو الإشكال هنا لما تقول العذر بإيش؟ بالجهل. كلمة العذر هنا كلمة مشتركة، كلمة مجملة. الإجمال قد يكون إجمالها من جهة اللغة، قد يكون إجمالها من جهة النصوص أنها جاءت في النصوص مجملة، قد يدخلها الإجمال من جهة استعمال المستعملين إيش لها، مثل لفظ الظاهر في النصوص، في نصوص الصفات. إذا قيل: هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا؟ لولا أن أقواما من المتكلمين أرادوا بالظاهر التشبيه، فسروا ظاهر النصوص بأنه هو التشبيه، لكان هذا السؤال إذا ورد بسيطا من أحد من المسلمين يجاب عنه بجواب بسيط أن ظاهر النصوص إيش؟ مراد. ترى هذا هو الجواب البسيط. لكن لما ظهر قوم وقالوا: لا، النصوص ظاهرها التشبيه، وظهر قوم يقولون النصوص لها ظاهر وباطن، هل يناسب أن تجيب بالجواب البسيط أم يكون لفظ الظاهر هنا دخله اشتراك ودخله إجمال؟ يكون دخله إجمال ودخله اشتراك، لا بد من السؤال عن المقصود به. فكذلك العذر، ما المقصود الآن بكلمة العذر بالجهل أو عذر المبتدع أو عذر المخالف؟ هل نحن نتكلم عن ما يتعلق بعقوبته عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذا حكم إلى الله جل وعلا، لا يمكن لأحد أن يصل إلى تمام من علمه وتفصيله، فإن تفصيل هذا الباب لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله جل وعلا. هل المقصود الحكم الأخروي بصفة عامة دون التفاصيل المتتابعة، أم أن المقصود بمسألة العذر ما يتعلق بمسألة الأسماء في الدنيا؟ يعني نحن الآن أمام مصطلح مشهور في كتب العلماء، مسألة الأسماء وإيش والأحكام. ماذا يقصدون بالأسماء؟ يعني تجد ابن تيمية يقول أهل السنة في باب الأسماء والأحكام وسط بين الخوارج والمرجئة. ماذا يقصدون بالأسماء؟ اسم مرتكب الكبيرة في إيش؟ في الدنيا، والحكم حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. فكذلك إذا قيل العذر، هل المقصود العذر من حيث يسمى أو لا يسمى، أو المقصود بالعذر ما يتعلق بحكمه الأخروي؟ ثم حكمه الأخروي، هل المقصود الوصف العام أنه معرض للوعيد، أم المقصود الجزم بشيء من وعيده أو قطع في وعيده؟ إذن ترى أن هذه المسألة يدخلها إيش؟ كلماتها الأولى العذر الجهل. ما المقصود بالجهل هنا؟ يعني متى تقول إن هذا جاهل أو ليس بإيش؟ بجاهل. كلمة الجهل في القرآن تأتي على معنى المخالفة. أليس الله جل وعلا قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؟ ما معنى بجهالة؟ كل من عصى الله، كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جهل. فإذا أحيانا يأتي العلم الذي ينفع عن غير المسلمين يراد به العلم الذي هو علم القبول، وأحيانا يأتي بمعنى العلم الذي هو علم الإدراك، وهذا مورد العلم في القرآن. ولهذا تجد أن الله يقول عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هنا وصفهم بالمعرفة، وفي آيات أخرى وصفوا بالجهل، أليس كذلك؟ والجهل مضاد ومناقض للعلم، فما هو المثبت وما هو المنفي؟ لا تعارض بين النصوص كما هو معروف، إنما المثبت في حقهم هو علم الإدراك، والمنفي عنهم هو علم القبول. وكذلك إذا قلت إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، المنفي هنا علم إيش؟ الاستجابة، وليس هو بمعنى الإدراك، وإلا العاصي يعرف أنه عاصي كما هو متحقق. فإذن أول قاعدة في فقه مثل هذه المسائل الكبرى، أحكام المخالفين والقضاء عليهم والعذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، إعطاء بعض الكلمات حكما مثل التولي، الموالاة، هذا كفر، هذا ليس بكفر، هذا يكون كبيرة وهذا يكون كفر. أهم من هذه الأحكام أو قبل هذه الأحكام في النظام العلمي الصحيح أنك إيش؟ ما هو مباشرة تدخل على النتائج، هذا هو الإشكال. ترى أنه مباشرة يكون الجدل على النتائج، هل هذا بدعة أو لا يكون، هل هو آثم، هل ليس بآثم، هذا كفر ليس بكفر. قبل أن تدخل على النتائج لا بد أن يكون المعنى المتداول إيش؟ منضبطا معينا، لا بد أن يكون منضبطا معينا معروفا متحققا. ما معنى العذر أصلا حتى يقال يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ هل المقصود بالعذر أنه لا يسمى فاسقا، لا يسمى ضالا، هذا هو معنى العذر؟ أو المقصود بالعذر أنه لا يقال إنه آثم؟ أو المقصود بالعذر أننا نقول إن أمره من جهة العذاب إلى الله؟ هذه درجات، وممكن تفرض أكثر من ذلك. يعني الآن تقول عن صاحب الكبيرة فاسق آثم، لكن هل معناه أنك تجزم له بالعذاب؟ الجواب لا. فإذا مسألة العذر لا بد أن يبين ما المقصود بها، هل هي مدخلة على باب الأسماء في الدنيا أم هي مدخلة على مسألة أحكام الآخرة؟ حتى أحكام الآخرة درجات، درجة منها جاءت الشريعة بضبطها وتعريف العباد بها، ودرجة ثانية هي مضبوطة في حكم الله جل وعلا لأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وفيها قضاء وفيها قدر سابق من الله، من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، ومن الذي سيعذب ومن الذي لن يعذب، ولكن تفاصيل ذلك إيش؟ هذا لا يعلمه أحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. مسألة تفاصيل المآلات هذا علم إلهي، عرفنا من المآلات بتعريف الرسل أحكاما عامة، لكن تفاصيل المآلات هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فإذن هذه النظرية أو هذه المعاني العلمية التي نظمها الشاطبي لما أورد هذا السؤال، هو سؤال يرد دائما، هو سؤال تستجيب له الأذهان كثيرا في فرض هذا السؤال، متى يعذر ومتى لا يعذر. لست هنا أقول إن هذا السؤال هو غلط من حيث هو، لكن أهم من فرض السؤال أن تكون المعاني التي يفرض عليها السؤال معاني إيش؟ منضبطة. هنا الشاطبي رحمه الله جاء إلى التنظيم العلمي المألوف فقال إن المبتدع قد يكون مجتهدا وقد يكون إيش؟ مقلدا، وقال إن المجتهد على كذا من القسم والمقلد على كذا من الأقسام. هو الحقيقة أنه في هذا المورد لا تستطيع أن تضع نظاما دقيقا إيش؟ تضبط به من يصح أن يسمى مجتهدا ومن لا يكون كذلك، لأن الأمور يدخلها كثير من التداخل في هذا الباب. فمسألة أنه قسمه إلى مجتهد وإلى مقلد ثم مال في كثير من نتائجه رحمه الله إلى عذر المجتهد في كثير من الحال أكثر من عذر إيش؟ المقلد، وذكر المجتهد المتأهل والمجتهد الذي ليس بمتأهل. تبقى هذه فيما أرى جملة من النظرية، ليس بالضرورة أن هذه النظرية لا تكون صحيحة من سائر أوجهها، وإنما الذي أردت أن نقوله هنا أن طالب العلم لا يفترض أن هذه النظرية قد إيش؟ قد أعطته نظاما دقيقا، إن صح التعبير قد أعطته يعني قاعدة منضبطة في إيش؟ في الحكم بالعذر أو عدم العذر، لأن المسألة أصلا باقي فيها مجموعة من الكلمات المجملة، باقي في المسألة من أساسها مجموعة من الكلمات المجملة. حتى لما تكلم رحمه الله عن المجتهد والمقلد يبقى أن كلمة الاجتهاد ما حدها؟ الاجتهاد في هذا المورد ما المقصود به؟ المجتهد في الاصطلاح الفقهي معروف، لكن الاجتهاد هنا ما المقصود بذلك؟ متى تقول إن هذا مجتهد أو متخرص؟ فهذه أمور تحتاج إلى كثير من الضبط. ولذلك يقال الأحكم في هذا الباب أن طالب العلم يعنى بتتبع، يعنى أولا بتتبع الأصول التي جاءت بها النصوص أو جرى عليها كلام أئمة السلف رحمهم الله في هذا الباب، فيجعلها جملة من القواعد الحكمية، لكن ليس بالضرورة أنها تكون نظاما أشبه ما يكون بالنظام الرياضي الذي يحدد لك أن هذا في هذه الدائرة وهذا في هذه الدائرة، بمعنى أنك تحتاج في كثير من الأحوال إلى أن تقف، يعني كثير من الأحكام على المخالفين لا تستوجب الجزم أحيانا، مثل ما أشرت إليه سابقا أحكام الآخرة القاعدة فيها ماذا؟ أننا نعرف منها جملا وقواعد صرحت بها النصوص، وأما تفاصيل العلم فهذا إلى الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالأسماء الدنيوية فهذه مسألة أيضا تؤخذ باعتبار الأصل والنقل عن الأصل، فينظر في كل معين ما الأصل فيه، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بإيش؟ إلا ببينة من الشريعة، لا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة من الشريعة. ولهذا تجدون من يعني شريف فقه أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه لما فعل الفسق سموه ماذا؟ سموه إيش؟ سموه فاسقا، لكن هل ألزموه اسم الفسق في سائر أحواله؟ لا، ما نسوا الأصل الأول الذي هو عليه. ما الأصل الذي كان عليه؟ أنه مؤمن وأنه مسلم، فقالوا هو مسلم، وقالوا هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، وقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فتجد أن المادة الذي غلبت عليه اسم الفسق ولا اسم الإسلام والإيمان؟ اسم الإيمان والإسلام هي في حقه أغلب. ولهذا الآن لو سألنا سؤالا مرتكب الكبيرة من المسلمين، الأصل في تسميته، الأصل في تسميته ماذا؟ الأصل في تسميته مسلم. لما فعل الكبائر فتأخر عن اسم الإيمان، فصار الأصل في حقه أن يسمى مسلما. تحتاج أحيانا أن تقول إنه فاسق وهو فاسق كذلك بكبيرته، وتحتاج أحيانا أن تقول إنه مؤمن بحسب اختلاف المقامات والأحوال. فإذا يقال من الفقه هو الاعتبار للقواعد والأصول السابقة الشرعية. ولهذا لست أرى أنه ينبغي لطالب العلم، في خاصة في مبتدأ طلبه للعلم وفي تأسيسه في المسائل العلمية، أن يفترض لنفسه خطة دقيقة أشبه ما تكون بالقانون الذي ينزل عليه أحكام المؤاخذة والإثم والعذر وعدم العذر بنظامها الدقيق، لأنه ربما دخل أصلا على مسائل الأصل في الشرع أنه لا يدخل عليها لأنها من حكم الله سبحانه وتعالى، وربما دخل على مسائل فجزم بها مع أنها تقبل الاشتراك، وربما أعطى قاعدة مضطردة مع أن المسألة تتعلق باختلاف أحوال الأعيان. يعني مثلا ألستم ترون أن القول بخلق القرآن أنكره السلف، أليس كذلك؟ لكن هل جعلوا القائلين به درجة واحدة؟ هل جعلوا القائلين به درجة واحدة؟ لا، عندك هنا مسألة قيام الحجة. مثلا لما تقول المقالة هو القائل، فما هي قيام الحجة؟ إذن الذي أراه هنا أن طالب العلم يعنى بضبط الأصول، يعنى بضبط الأصول، يعني يستقرئ كلام الله جل وعلا في كتابه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يستقرئ كلام المتقدمين من الأئمة، ويحاول أن يجمع فقها. هذا الفقه ليس بالضرورة أنه إيش؟ من يجيب؟ ليس بالضرورة أنه سيجيب على كل حالة معينة وعلى كل فرضية معينة، لأن هذا هو ترى طبيعة العلم. العلم بذاته ليس ناقصا، الحق القرآن والحديث مستوعب لكل الأحوال التي تقع، لكن المشكلة ما هي من النصوص، المشكلة من إين؟ من الناظر نفسه. الناظر نفسه يعني لما يتوقف مالك في مسائل فقهية مثلا أو الشافعي، هل الشريعة هي التي توقفت أو توقف الناظر فيها؟ ها؟ الناظر فيها. ولذلك هل تجدون أن كل العلماء يمكن أن يتوقفوا؟ لا، يتوقف أعيان. فإذا من أخص ما يوصى به طالب العلم هنا أنه يجمع فقها وأصولا يستقرئها من القرآن والحديث وما مضى عليه الأئمة، ولكن يجعل هذه جملة من الإمكان. عادي أنك تأتيك بعض الأسئلة، ما حكم كذا، ما حكم، بماذا نحكم على فلان؟ الإشكال هنا أن يعني من مقدمات العلوم أن البعض يفترض أن كل سؤال يجب أن إيش؟ أن يجاب عليه، بمعنى أن السؤال له ما يبرره، مع أنه ترى كثير من الأسئلة ما لها مبرر أصلا. يسألونك عن الأهلة، إيش؟ قل هي مواقيت. يعني ترى كثير من الأسئلة تحتاج هذا النظام والحكمة القرآنية. فأحيانا بعض الناس يقول طيب كيف نحكم، بماذا نحكم على فلان وماذا نحكم على فلان؟ قد يكون السؤال من أصله خطأ، ما المبرر أن تتبع زيدا وعمرا وفلان وفلان لتحكم على كل معين بحكم مآلي أو بحكم متناهي في الدرجة؟ قد يقول قائل هكذا فعل السلف. لا، السلف أعطوا أحكاما عامة، لكن هل تجدون أن السلف رحمهم الله كالإمام أحمد وأمثاله تتبعوا أعيان المخالفين بأحكام معينة؟ لا، هم حكموا على الجهمية، القدرية، الخوارج، كذا كذا من الطوائف، قالوا هذا القول كفر وهذا كذا وهذا ضلال وهذا معروف هذا ومتواتر في فقههم رحمهم الله. لكن إذا أردت أسماء سلسلة أسماء القدرية سلسلة أسماء أعيان الجهمية أعيان المعتزلة أعيان كذا، هل تجد أنهم خاضوا؟ فتجد أن للشافعي وأحمد ومالك وفلان وفلان كلاما في زيد وفلان وفلان من الأسماء، هناك أسماء تكلم فيها. نعم أنا ما أقول أنه لا يتكلم في الأعيان، يتكلم في الأعيان، لكن ليس بالضرورة أن الإنسان قد كلفه الله أن يكون قاضيا على عباده أجمعين، هذا يدخله في الإسلام وهذا يخرجه من الإسلام وهذا كذا وهذا، إلا من فصل القرآن فيهم من الأعيان. يعني الأمم التي فصل الله فيها هذه ما فيها جدل أنك تقولهم بسوادهم وبخصتهم وبعامتهم وما إلى ذلك، هذه أمم غير مسلمة أصلا ولا تعترف بدين الإسلام. لكن نحن نتكلم الآن عن من يشهدون الشهادتين ويدينون بأصل دين الإسلام، فينبغي لطالب العلم أن لا يكون نفسه هنا في باب الإفراط ولا يكون في باب التفريط، ولا يكون في باب التفريط، لأنه ربما البعض أيضا يبالغ في أن هذه من الاختلافات السائغة ولا ينبغي لأحد أن يتكلم فيها وهذا مسائل يجتهد فيها. لا، أنا أقول لكم كما قلنا في أول مجلس إن البدع أولا ذمها الله ورسوله، ثانيا أن البدع مشكلتها حتى في العقل والتفكير، البدع تقود الناس إلى الخرافات. يعني فرق بين من يوحد الله بعبادة شرعية وبين من ينجرف بصورة من الخرافات والأساطير والسذجات التي لا تناسب الذوق والفطرة والعقل فضلا عن كونها تناسب الشرع. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعنوا بتصفية نفوسهم ومجتمعاتهم ودوائرهم العبادية والعلمية من البدع، لأنها كما قال الشارع عليه الصلاة والسلام كل بدعة إيش؟ ضلال، هي سواد، بخلاف السنة فإنها نور واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهذا مقصد لابد أن يكون مشرقا ومعروفا في نفوس طلبة العلم وخاصة والمسلمين بعامة. لكن لا، هذا لا يعني ولا يعطي مبررا أن طالب العلم إيش يأخذ عصا على أو سيفا على رقاب الناس، هذا يخرجه وهذا لا يخرجه، لأنك ما كلفت بهذه الدرجة من التتبع للأعيان. ما وقف عليه الأئمة ففيه الخير، ما وقف عليه السلف ففيه الخير عندهم. ولهذا تجد أن الله في كتابه في قوم كانوا بين ظهراني المسلمين وهم المنافقون، ومع ذلك ما عرف الصحابة رضي الله عنهم بإيش؟ بجميع أسمائهم، ولا نزل القرآن يعرف بجميع الأسماء، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بجميع الأسماء، بل جاء قول الله جل ذكره: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. فهذه مسألة تحتاج إلى أن يكون طالب العلم متتبعا فيها. فإن قال قائل مثل ماذا من النصوص الشرعية أو القواعد التي ذكرها الأئمة تناسب أن يجمعها طالب العلم وأن يتتبعها فقها له في هذا الباب، قيل من ذلك من القرآن قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فدل على أن كل حكم لا بد أن يكون إيش؟ بحق وعلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هو الذي جمع النية الصالحة في هذا الحكم مع الدليل البين. فإذا اجتمعت نية في هذا الحكم حسنة، أي نصر للحق أو ما إلى ذلك من المعاني الشرعية مع العلم، فهذا وجه. من القواعد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمرو بن العاص الذي أخرجه الشيخان: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يعتبر من أخص قواعد الحكم. هل هذا يتعلق بمن يبتدع؟ لا، هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم الآن عن أصول وجوامع من كلام الله ورسوله في باب الحكم والقضاء على المقالات والأحكام. أما إذا جئت ما يتعلق بهذه المادة بخصوصها فتجد أن ثمة أصولا ذكرها الأئمة رحمه الله، أكتفي بثلاثة منها كقواعد تذكر في هذا ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وحكى الاتفاق عليها. القاعدة الأولى في كلام الإمام ابن تيمية يقول رحمه الله، وهذا ذكره في جملة من كتبه، يقول أن كل من أراد الحق، هذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخطأه فإن خطأه مغفور له. نعود مرة ثانية مع الجمل، قال كل من أراد الحق واجتهد في طلبه فأخطأه فإن خطأه إيش؟ فإن خطأه مغفور له. وهذه من أشرف قواعد الحكمة والبصر وذكر رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده، وذكر رحمة الله جل وعلا لعباده. كل من أراد الحق واجتهد في طلبه فأخطأه، أو من جهة الرسول فأخطأه، فإن خطأه مغفور له. قال وهذا دلائله كثيرة في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقف مع القاعدة نفسها. يقول ابن تيمية رحمه الله إن قولنا كل من أراد الحق، يقول شيخ الإسلام إن الذي يقع في هذا الباب إما أن يكون الناظر أو القائل بهذا القول لم يرد الحق أصلا، فهذا يدخل في القاعدة أو لا يدخل؟ لا يدخل، يعني إما أن يكون قد عدم إرادة الحق، وإما أن يكون قد أراد الحق ولكن على وجه من النقص والتقصير، أراد الحق ولكن على وجه من النقص والتقصير. ولهذا لما تكلم عن طوائف المبتدعة من المسلمين قال رحمه الله، قال وأهل البدع من أهل القبلة هم في الجملة مريدون للحق، هم في الجملة مريدون للحق. قال وإن كانت إرادتهم يدخلها مادة من النقص. كيف هذا الكلام؟ يقول يدخلها مادة من النقص، لأن الناظر في هذا الباب تجد أن عنده أن مقصوده الأساس أن يصل إلى الحق، لكن عنده مسألة الانتصار للمذهب، وتعرفون أن التعصب دخل على هذه المدارس فزاد فيها سوءا. فلما تكون الإرادة متأثرة بمادة إيش؟ قصد التعصب لرجل معين أو الانتصار لمذهب معين، فتكون الإرادة هنا إيش؟ ناقصة. قال وكذلك فيما يتعلق بباب الاجتهاد. قال إذن الإرادة قد تكون موجودة محققة، وقد تكون معدومة، وقد تكون إيش؟ ناقصة. قال واجتهد في طلبه، وأيضا الاجتهاد قد يكون اجتهاد كافيا وقد يكون اجتهادا مقصرا فيه ليس مستتما على الوجه المطلوب شرعا، وقد يكون اجتهادا وقد لا يكون، ليس إيش؟ ليس مريدا للاجتهاد ولا فاعلا له أصلا. قال من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يفترض طلب الحق والاجتهاد فيه في تحصيله من جهة إيش؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة في المليين، أي في أهل القبلة من المسلمين الذين يبتغون دينا من جهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه قاعدة تعد من القواعد التي لها انضباط في الشرع ولها دلائل من الشرع بينة، وهي قاعدة مدركة التحصيل بشكل بين. كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له. ولهذا ابن تيمية يقول إن أكثر أهل البدع إيش؟ عندهم تقصير في باب الإرادة وتقصير في باب الاجتهاد. يقول ثم هم بعد ذلك على درجات، ثم هم بعد ذلك على درجات. هذه قاعدة لا تجد أنها تعذر بها كل من خالف، ولكنك إيش؟ تتبين منها أن البدعة وأن صاحبها على إيش؟ على جملة من الدرجات وجملة من اختلاف الحكم. ذكر قاعدة ثانية عن ابن تيمية رحمه الله، وهي أن السلف أجمعوا على أن ثمة فرقا بين كون المقالة كفرا وبين كون القائل إيش؟ كافرا. أو بين كون المقالة تسمى بدعة وبين كون القائل يسمى مبتدعا بإطلاق. وما معنى بإطلاق؟ وما معنى بإطلاق؟ أن ينزع عنه الإضافة إلى السنة، ينزع عنه الإضافة إلى السنة، فيعد من أهل البدع ولا يسمى بأهل ولا يعد من أهل السنة. إذن أن ثمة فرقا بين كون المقالة كفرا وبين كون القائل كافرا، ما معنى هذا؟ معناه أن كون المقالة كفرا لا تستلزم كون القائل من أهل القبلة يكون إيش؟ كافرا. فربما قال قائل من المنتسبين للملة مقالة كفرية في حكم النصوص، ولكن القائل لا يجوز أن يلتزم معه إيش؟ التكفير بشكل أو على نظام التلازم بين المقالة وقائلها. قد يقول قائل إذا ما معنى كونها كفرا؟ يقال هي كفر في حكم الشريعة، لكن القائل الذي قالها ما أراد بها إيش؟ هذا الكفر، ولا بناها على وجه من الكفر بالله أو رسوله، وإنما تحصل له بنظره أنها وجه من الصواب، أنها وجه من الصواب. فإن قال قائل فإذا قامت عليه الحجة، نقول إذا قامت عليه الحجة وتبين له أنها كفر، تبين له أنها كفر فقال أنا أقول بهذا أو قال هو يقول بهذا، فإيش؟ فهذه مسألة قيام الحجة، ولكن هذا التبين كما نعرف شديد، يعني الوصول إلى الجزم به ماذا؟ يتأخر في أكثر الأحوال، الوصول إلى الجزم به يتأخر في أكثر الأحوال. ولذلك لا تلازم بين كون المقالة كفرا وبين كون القائل كافرا، ومعنى هذا أن المقالة تنفك عن إيش؟ عن قائلها، ولا يلزمه عن القائل حكم المقالة إلا إذا تبين له حكمها من الشرع فالتزمه. لكن من هو هذا الذي إيش؟ من هو هذا الذي يدري أن هذا الشيء كفر ويقول به؟ لا تستطيع أن تفترض هذا إلا في أحوال من المعاندة الغالية أو من التكبر، فهذه أحوال تعرض. ولذلك ابن تيمية رحمه الله في تطبيقه لهذه القاعدة ذكر الإجماع على أن نفي علو الله جل وعلا كفر، فهذه المقالة من حيث هي إيش؟ كفر. لكن القائلين بها الذين تأولوا مسألة العلو من طوائف المتكلمين هم على إيش؟ درجات في هذا. وناظر ابن تيمية قوما من المتكلمين كانوا يتأولون مسألة العلو، أي لا يكررونها ويحققون إثباتها، بل يقولون هو علو الصفة وعلو القدر كما هو معروف. فماذا كان يقول لهم؟ يعني نص العبارة التي ساقها في كلامه، يقول كنت أقول لهم في المناظرة أنا لو أقول بقولكم إيش؟ كفرت، لكنكم لست كفارا عندي. هذا هو الفقه المنضبط، يعني هو يقول المقالة كفر ويقول لو قال بها هو رحمه الله، يعني نفسه، لأنه قد تبين له أنها إيش؟ كفر. يقول كنت أقول لهم، يعني للمناظرين من المتكلمين، أنا لو أقول بقولكم أي في نفي العلو كفرت، لكنكم لست كفارا عندي، لأنه يرى أن لهم إيش؟ مادة من الحجة، والحجة في كلام الله في لغة العرب ما يحتج به من حق أو إيش؟ باطل. هذا يسمى حجة في تسمية القرآن، كما سمى الله بعض ما كان عليه أهل الإشراك بالحجة. فالمقصود أن هذه الحجج أو تقول الشبه قد تدرى، بل هذا هو الذي يقع في أكثر الأحوال، تدرى الأحكام المغلظة كالإخراج من الملة، وإن كانت لا تدرى عنه أن يسمى مبتدعا، فهذه مسألة دونها. فإذا النتيجة أن من القواعد المنضبطة عند الأئمة أنه لا تلازم بين كون المقالة كفرا وبين كون القائل كافرا. فإن قال قائل إذا قامت عليه الحجة، نقول كلمة قيام الحجة كلمة أيضا من المسائل التي تؤخذ بالفقه وليست بضابط معين، لأنه ما معنى قيام الحجة؟ الإشكال هنا أن البعض من طلبة العلم يتطلب للأشياء تفسيرات محددة، ما معنى قيام الحجة؟ بعضهم يقول مثلا قيام الحجة أن يسمع الدليل. لا، ما هو هذا قيام الحجة، كونه مجرد سمع الدليل. الأحوال تختلف، قد يقول قائل أليس الله جل وعلا ذكر كفر مشرك العرب لما سمعوا القرآن فلم يستجيبوا؟ نقول نعم، هم يسمعون القرآن ويعرفون حقيقة هذا الكلام، ثم إيش؟ يخالفون هذه الحقيقة ويعاندونها، يكذبون بها. لكن هذا الذي تعول الصفة أو قال بكلام ما ليس هو على هذا الوجه من المعنى، ليس هو على هذا الوجه من المعنى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أخص أئمة السنة فقها وإمامة، في مناظرته في مسألة خلق القرآن كان أحمد يقول إن هذه الكلمة من حيث هي على حكمها المعروف عند السلف، لكنه لما جاء إلى القائلين فناظر بن أبي دؤاد قاضي المعتزلة بحضرة المعتصم الخليفة العباسي، ما حكم على المعتصم مع أن المعتصم كان يقول بخلق القرآن كما هو معروف في التاريخ والحقائق. ما كان الإمام أحمد يحكم على المعتصم بحكم إيش؟ المقالة، ولا كان، بل كان يراه سلطانا مسلما ويصلي خلفه، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دعا له واستغفر له وصلى خلفه. فإذا مسألة قيام الحجة مسألة لا ينظر فيها أولا من مهماتها أنه لا ينظر فيها أي أحد. على كل حال سيأتينا إن شاء الله تقرير أكثر تفصيلا فيها. إذن هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يعلم، وهذا ذكره في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق وذكره في مواضع من كلامه، يقول أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الأمر، أي في حكم الله جل وعلا، إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة إيش؟ النفاق. إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. قال أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. وفصل هذه القاعدة وبين أنها مستقرأ ومحصلة من القرآن، وبخاصة من صدر سورة البقرة التي ذكر الله جل وعلا فيها أصناف بني آدم من حيث الديانة، فإن منهم من يكون مؤمنا ومسلما ظاهرا وباطنا وهم درجات، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، ومنهم المؤمن في ظاهره الباطن الكافر في باطنه وهو المنافق، ومنهم الكافر ظاهرا وباطنا. ولا يقع القسم الرابع إلا في أحوال عارضة، وهي حال المكره الذي قد يكون في ظاهره على كفر وهو في باطنه مؤمن، فهذه ليست حالا تطرد وإنما هي حال تعرض كحال المكره مثلا. على كل حال فصل ابن تيمية رحمه الله هذه القواعد. القاعدة الرابعة أن يعلم أن قيام الحجة تارة يكون علما قطعيا، وتارة يكون وجها من الاجتهاد، وتارة يكون وجها من الاجتهاد. يعني إذا قيل هذا المعين قامت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة، تارة يكون العلم بقيام الحجة إيش؟ قطعيا. يعني لو قيل أبو جهل قامت عليه الحجة ماذا يقال؟ يقال لا شك بالقطع أن أبا جهل قامت عليه الحجة الرسالية، ولهذا يعلم كفره بإجماع المسلمين. وهنا يأتي المعنى الذي يذكره بعض أهل العلم في هذا الباب. لكن من كان منتسبا للقبلة فجاء عالم ونظر في حال هذا المبتدع، فلربما وصل هذا العالم إلى حكم ما بالكفر، هل يلزم أن هذا الحكم الذي وصل إليه يكون من باب العلم القطعي الذي يلزم الاعتبار به والتقليد له، أم يكون هذا من باب الحكم الاجتهادي الذي قد يكون صوابا وقد يكون إيش؟ وقد يكون ليس كذلك؟ هو من الثاني. فالأصل في الأحكام أنها من الأحكام إيش؟ الاجتهادية، إلا إذا أجمع على هذا الحكم. لكن نحن نتكلم هنا في الأحكام التي إيش؟ لا يحصلها إلا مجتهد. لكن في الأحكام التي تنضبط، مثل رجل سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكفيره إيش؟ تكفيره قطعي، والعلم بقيام الحجة عليه بين. لكن في مسائل دخلها اشتباه في تاريخ المسلمين، ودخلها اختلاط، وتأولت فيها أقوام من الطوائف، وأصبحت مادة من الإشكال، ولا تجد أن السلف والأئمة التزموا في أصحابها أحكاما معينة باعتبار أعيانهم. فإذا نظر واحد من العلماء في معين من هؤلاء فأعطاه حكما يختص به، فيقال هذا الحكم أيضا إيش؟ هو اجتهاد يختص بهذا العالم، قد يوافق عليه وقد يتوقف عن حكمه على أقل تقدير، وقد إيش؟ يتوقف عن حكمه على أقل تقدير. فإذا مسألة قيام الحجة هذه فقه لا ينبغي التقدم فيها إلا على بينة. القاعدة الخامسة والأخيرة، وإن كانت ليست الأخيرة بضرورة طبيعة الحال، وإنما أقصد في ذكرنا هنا، أن يقال إن مسألة الأحكام المغلظة، يقال الأحكام المغلظة على المخالفين لا يصح أن ينظر فيها إلا إمام تحققت إمامته في الدين وتحقق علمه وفقهه، يعني لا ينظر فيها إلا من لا يجزم فيها إلا من، يقال الأحكام المغلظة على المخالفين لا يقول فيها إلا من إلا عالم فقيه. وأما الآحاد من الناس والمبتدئ في طلب العلم فإنه هنا يكون ساكتا ومقلدا لمن؟ للأكابر من الأئمة. فإنه إذا قرأ سير الأئمة وجد في كلامهم هذه الأحكام والقواعد فهو يقتدي بهم. ولا ينبغي لطالب العلم في ابتداء طلبه للعلم أن يتقحم هذا الباب وأن يدخل في أحكام على الأعيان، لأن هذا الباب يقع فيه كثير من مزلة الأقدام، ويقع فيه كثير من دخول اللوازم على الإنسان. وهذا هو المشكل، ترى أنه يقول في هذا المعين قولا ثم إيش؟ يلزمه كذا، فتجد أنه ينجر مع هذه اللوازم، حتى ربما ابتلي البعض بمسائل من التكفير على طريقة إيش؟ تسلسل اللوازم عليه، فيبتدي بهذا الذي يراه بينا، فيرد عليه سؤال في الثاني فيجد أن الصورة الثانية تستلزم إيش؟ أو مستلزمة في الأولى فيحكم عليها، فتأتيه الصورة الثالثة، ثم يجد نفسه في الأخير في صورة ما كان يتوقع أنه يصل إليها. لماذا؟ لأنه أخذ هذا الباب إما بكلمة أو بقاعدة أو بضابط من الضوابط، لكنه لا تجد أنه فقيه في كتاب الله وفقيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أؤكد في هذه القاعدة أن طالب العلم ينبغي له ويتأكد في حقه ألا يستعجل القول في هذا الباب، وأن يكل ذلك إلى أهل العلم، وينظر في كلام الأئمة، ويكون مقتديا، ولا يتكلف الاختصاص بأحكام تتعلق بأحاد المخالفين. فإن الله جل وعلا حرم البغي وحرم الاستطالة وحرم العدوان، وبالمقابل ليس معنى هذا أن طالب العلم يكون بعيدا عن مفارقة الخطأ أو مفارقة البدعة وأصحابه، فإن هذا باب كما أسلفنا قد ذمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني باب البدع والابتداع في الدين. فلا بد لطالب العلم أن يكون وسطا، فإن الوسطية هي الحكمة، وأن يكون عدلا وأن يكون منضبطا. وأنا أدري أن كثير من المسائل لا تتحرر لكثير من طلاب العلم، وهذا هو الأصل، بل جملة من المسائل لا تتحرر لعالم، بل العالم حقيقة هو الذي تجد أن عنده طرف من مسائل الشريعة، عنده إيش؟ قدر من ماذا؟ من التأمل فيها. أما الإنسان الذي دائما يأتيك كل أحكامه كل الأحكام عنده إيش؟ بينة وصريحة ويجزم بكل ما يقول، ما تجد يتكلم إلا بكلام يرى أنه هذا هو الحق قطعا وجزما. هذا نقص في الفقه وهذا نقص في العلم. فلا شك أن العالم الفقيه يعرف درجات المسائل، وقد تنغلق عليه بعض المسائل وتكون بعض المسائل محل مراجعة وما إلى ذلك. هذا من سعة الفقه وسعة العلم. ولهذا تجدون أن الأكابر كالإمام أحمد تعددت الرواية عنه، تجد أن الشافعي رحمه الله في مصر كان له ما يسمى بالمذهب الجديد عن المذهب العراقي القديم. ليس التشكك في المسائل، ولا نقول إن هؤلاء الأئمة كانوا على درجات من الشك، لا، لكن هو تردد، هو تأمل في المسائل، هو إعطاء المسائل قدرها من الدلائل الشرعية وهلم جرا. إذن هذه التي أو هذا الفصل الذي وضع الشاطبي رحمه الله في خطة علمية أشبه ما تكون بالقانون لمسألة المؤاخذة والعذر، فيها مواد أو فيها جمل هي من جميل الفقه وشريفه، ولكن الذي قصد بالتعليق هنا أن الالتزام بهذه الخطة على حروفها وتدقيقاتها قد لا يكون جامعا مانعا من جهة، أيضا من جهة أخرى كثير من حروفها قد يقع عليها سؤال من جهة كونها مشتركة أو من جهة كونها إيش مجملة. وإن كان الشاطبي رحمه الله حاول أن يبدد هذا الإجمال وهذا الاشتراك بالتقسيم، فيقول المجتهد على ضربين، المقلد على كذا، هذا ينقسم إلى ثلاثة وهذا مجرى. لكن مع هذه التقسيمات والتنويعات التي ذكرها إلا أن مادة الاشتراك لا تزال تجتال في كثير من هذه، بمعنى كإذا جئت لتطبق هذه النظرية كواقع وجدت نفسك إيش لا تستطيع أن تنضبط على صورة واحدة، ودخلك التردد كثيرا في كثير من الصور. ولهذا لست أفضل لطالب العلم خاصة في ابتداء طلبه للعلم أن يفترض لنفسه خطة منتظمة دقيقة رياضية في هذا الباب، وإنما يعنى بجمع إيش قواعد الفقه والأصول التي كان عليها السالفون من أئمة السنة المهديين، ويستقر ذلك أولا من كلام الله وكلام رسوله، ثم الآثار الواردة عن سلف هذه الأمة وأئمتها رضي الله تعالى عنهم. بقي في هذا الباب جملة من المسائل، نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. هذا الأخ يسأل عن يسأل أن كثير من التعريفات للأحكام لا تؤثر على فروع ذلك الحكم. كأني فهمت من السؤال باختصار، كأني فهمت أن ثمة انفصالا بين النظرية في مسائل الأصول التي كتبت في كتب الأصوليين وبين طريقة التطبيق على كتب الفقهاء. هذا جزء من هذا الانفصال لا شك أنه موجود، ولكن بعض هذا الانفصال يكون سببه ربما الناظر ليس إلا. يقول هل المقصود أن المبالغة في العبادة تكون في إطار السنة أيضا؟ لا، المبالغة بمعنى الزيادة لا تكون في إطار السنة، لا تكون في إطار السنة. أحيانا الفقهاء وجاء هذا في بعض الآثار مثل المبالغة في المضمضة والاستنشاق، أرادوا بها إيش؟ أن الصفة الشرعية هي صفة تأتي بمعنى تحريك الماء في الفم على هذا القدر، ربما سمي هذا كذلك، هذا لا يكون من هذا الإشكال. ألا يمكن أن يقال إن تعريف الشاطبي هنا هو من باب الحصر العقلي لتعريف البدعة؟ لا، هو ما كان يريد أن يتكلم عن الفرض العقلي، وإنما كان يريد أن يتكلم عن المعنى الشرعي الذي ينضبط ويطبق. يقول ما قولكم في الحكم على المخالفين وتحذير الناس منهم؟ هذا هو الذي تكلمنا منه الآن أو تكلمنا فيه الآن، وهو باب يحتاج إلى مزيد من الكلام إن شاء الله. يقول هناك من يستدل في مسألة تحديد الأعيان بكتب الجرح والتعديل. نعم، كتب الجرح والتعديل مساق آخر، ونحن الآن لسنا من قاعدة تقول إنه لا يتكلم في الأعيان، بل القاعدة الشرعية هي أنه لا يتكلم في الأعيان إلا بإيش؟ ببينة وبموجب. يعني إذا أردت أن تتكلم في معين فلا بد من إيش المحرك الشرعي لهذا الكلام، ما المحرك له، وإيش ما هي البينة. يعني لا بد أن يكون ثمة سبب شرعي يقتضي أن الحكمة الكلام. يعني المنافقون ما هناك بينة على نفاقهم؟ البينة موجودة وهي نزول القرآن، لكن اقتضت الحكمة الشرعية أن إيش أن لا يصرح بالعيان في كثير من مقاماتهم وأحوالهم. فإذا لا بد لطالب العلم أن ينظر في السبب وأن ينظر في إيش في البينة. فإذا وجد سبب وبينة فإيش فتكلم في العيان، أما إذا ما في سبب ولا فيه بينة فهذا ليس هو الذي كان عليه الأئمة رحمهم الله. يقول: ما أفضل طبع لكتاب الاعتصام؟ هو طبع أكثر من مرة كما تعرف، لكن فيما يبدو لي أن الشيخ مشهور بن حسن اعتنى بالطبعة الأخيرة، فلربما أنها هي الأنسب، وإن كنت لم أتتبع ما بين الطبعات من جهة التصحيفات ونحو ذلك، لكن هذه المقدمة التي وضعها واعتنى بها مقدمة اهتم فيها وبذل جهدا مشكورا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من المجالس العلمية في التعليق على كتاب أبي إسحاق الشاطبي، وينعقد في الشهر الخامس من سنة 27 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز بمكة المكرمة. في ما سبق أشرنا إلى أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب الثالث من أبواب كتابه العشرة غير فصل، وأخص ما قصد بهذا الباب ما يتعلق بالعذر والمؤاخذة فيما يقع من البدع، متى يكون هذا أو متى يكون صاحبها معذورا ومتى لا يكون. وسبق أن المصنف وضع لنفسه أو وضع في كتابه بعبارة أصح خطة علمية أشبه ما تكون بنظرية علمية، قسم فيها من يدخل عليه شيء من البدع في الدين إلى مجتهد ومقلد، ثم قسم المجتهد وقسم المقلد، وجعل لكل قسم من هذه الأقسام المنتهية بعض الأحكام بحسب ما وصل إليه اجتهاده ونظره. وفيما يظهر أن المتحقق في هذا أن تحصيل ما قد يكون خطة علمية أو نظاما علميا منتهيا بجمل محدودة وأسطر معدودة، يقال إنها جمعت سائر التفاصيل من حيث التنزيل لكل الصور، إن هذا أمر يدخل عليه كثير من التأخر ويدخل عليه كثير من الإشكال. وإنما ما ذكره المصنف هو من كلام أهل العلم الذي يستفاد منه، وفيه قواعد مسلمة ونافعة، وفيه جمل علمية هي مما اجتهد فيه المصنف، فقد يكون اجتهاده هذا مضطردا وقد لا يكون مضطردا، وقد يكون منضبطا وقد لا يكون كذلك. وأشرنا فيما سبق إلى أن الفاضل لطالب العلم إلى أنه لا يستعجل تمام العلم في هذا الباب، بل يدرك أن هذا الباب من هذا أو من هذه المعاني أنه باب يقوم على الفقه، وأعني بالفقه سعة العلم بنصوص الشريعة، سعة العلم بموارد نصوص كتاب الله سبحانه وتعالى، وسعة العلم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد العلم بكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام العلم بكلام أئمة السنة والجماعة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين. فهذا الاستقراء الواسع مع ما يحصله كثير من المتأخرين المحققين من بعض الجمل العلمية والمعاني، فإن الطالب العلم إذا جمع هذا الجمع وطلبه يمكن أن يتحصل هنا له كثير من الفقه، ولكن أن يفترض الطالب ولا سيما المبتدي أن ضبط هذه المعاني يكون بمثل هذه الجمل المعدودة فإن الأمر ليس كذلك. وحتى الشاطبي رحمه الله فإنما ذكره هنا هو ملخص علمي من كم ذهني إن صحة العبارة، يعني ما لخص لك في هذا الفصل في هذه المسألة المهمة هو ملخص علمي من كم ذهني، فليس ما في ذهنه رحمه الله هي هذه الأسطر فحسب، بل هذه إشارات إلى كم علمي. هذا بغض النظر عن كون هذه الأسطر كما سبق الإشارة إليه هي على التسليم أو ليست كذلك، ودائما الاعتدال والعقل والحكمة أن كلام أهل العلم ليس بالضرورة أنه يدخله القبول المطلق أو الترك المطلق، بل مقتضى الحكمة العلمية والطبيعة البشرية وحتى القاعدة الشرعية أن هذه الكلمات في مثل هذه المفاصل من العلم يكون منها ما هو من المحكم ومنها ما هو من أوجه الاجتهاد الذي قد يسلم من جهة ولا يسلم من جهة أخرى. فلست أرى أنه ينبغي لطالب العلم الإلحاح في وضع نظام مضطرد، لأنك حتى لو أخذت بهذا النظام الذي وضعه الشاطبي رحمه الله فإن ثمة صورا كثيرة سيحصل فيها تردد عندك، هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني، هذا باعتبار الناظر الواحد. وإذا أخذت الأمر باعتبار تعدد الناظرين فلا شك أن الناظرين سيكونون كذلك، بمعنى أن ناظرا سيجعل هذه الصورة من القسم الأول مثلا، وناظر آخر سيجعل الصورة نفسها من القسم الثاني، فليس بالضرورة أن الصورة تضطرد، خاصة أن الشاطبي رحمه الله هذه مسألة ينبغي أن ينبه إليها. الشاطبي رحمه الله في كلامه على البدع وأهلها تارة يكون ينظر إلى البدع المغلظة في الدين، تارة يكون ينظر إلى البدع المغلظة في الدين، تلك البدع التي غلت في الابتداع وباين أهلها الانتساب للسنة والجماعة. وقد سبق ربما ليس في هذا المجلس لكن في المجال السابق أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أهل البدع على قسمين، ويقول إن شعار أهل البدع المغلظة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام إن شعار أهل البدع المغلظة ترك انتحال السنة والجماعة. فالشاطبي رحمه الله هو ينظر أحيانا إلى البدع من هذا الوجه، ولهذا ترى أن كثير من الطرق الكلامية المتأخرة لا ينظر إليها الشاطبي أصلا على أنها إيش من باب البدع، بل ربما وافق أوجها منها. وأحيانا ينظر الشاطبي في مسائل التطبيقات، في مسائل التطبيقات ينظر إلى البدعة بقدر من التقصي، فإذا هو من جهة بعض المسائل الإلهية وما يسمى بعلم الكلام لا ينظر إلى هذا العلم باعتبار أن جميع ما تحصل عنه هو كذلك، بل له تقسيم مشهور، وذلك أنك تعرف أن المتكلمين منهم من ينتسب إلى السنة والجماعة كابن كلاب وأبي الحسن وأبي منصور الماتريدي وأمثال هؤلاء، ومنهم من لا ينتسب إلى السنة والجماعة وإنما يختص بطائفته كالمعتزلة ونحوهم. فعلى كل حال نظر الشاطبي من جهة تقول إنه يقصد البدع المغلظة، ومن جهة أخرى تجد أنه يتتبع أوجها من الفقه الذي اجتهد فيه من اجتهد من العلماء فيجعله إيش؟ لا يجعله مغلظا، لكن يجعله بدعة، مثل ما تكلم عن مسألة الدعاء للخلفاء على المنبر أو الدعاء لكذا على المنبر، تتبع أمورا هي من بسيط الفقه، بمعنى أنه يمكن أن إيش يدخلها مادة من ماذا؟ من الجهاد، فما غفل عنها بل تتبعها وعين أنها بدع، في حين أنه غفل رحمه الله ليس تغافلا، ولكنه لم يكن يعد هذا أو بعض هذه الأوجه الكلامية من البدع. فهذا شأن ينبغي لطالب العلم أن يكون على تبين فيه. وسبق أن أشير إلى أن الفاضل لطالب العلم أن يتتبع القواعد والأصول القرآنية والنبوية، ثم بعد ذلك ما درج عليه الأئمة. ولكن ثمة فرق بين ما في كلام الله ورسوله وبين ما تكلم به الأعيان من الأئمة، فإنما تكلم الأعيان به يكون على قسمين، إما أن يكون من القواعد والكلمات المجمع عليها، إما لاستفاضة كلام الأئمة فيها أو لاستفاضة قبولهم لها، فهذه لا شك أنها تكون على القبول المطلق والتنزيل المطلق. وإما أن تكون هذه الكلمات التي قالها بعض الأعيان هي من الأوجه الإضافية الخاصة، فهذه تنزل على موضعها فحسب، تنزل على موضعها فحسب، ولا تكون قاعدة إيش؟ ولا تكون قاعدة مضطردة، بل يكون هذا مما ينضبط على قواعد الاجتهاد الصحيح. فليس كل كلمة جاءت عن إمام متقدم تكون بمثابة الجملة من الكتاب أو الجملة من السنة أو حتى الجملة من القواعد العلمية المجمع عليها، فربما أن هذا الإمام إنما قصد وجها من العلم وليس الاضطراد العلمي بهذه القاعدة. وسبق الإشارة في المجلس الماضي إلى جملة من القواعد الشرعية في هذا الباب. وقبل أن ننتقل إلى الباب الذي أو الفصل الذي بعده، أحب أن أذكر أن في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر أو ذكرا لأصلين من أصول العلم، وهما من أخص القواعد التي تضبط العلم عند طالب العلم. هذان الأصلان بهما ينضبط المنهج عند طالب العلم. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول بلا علم في شرعه خصوصا، فإن القول بغير علم مما نهت عنه الشريعة، حتى في أمور الصناعة وأمور بني آدم فإنه ينهى أن يتكلم الإنسان في أمر حتى ولو كان من الأمور التي تتعلق بحياة الإنسان كأمور الصناعة ونحو ذلك، ينهى عن القول بغير علم، لما يقع بذلك من فساد العلم وفساد التطبيقات وما إلى ذلك. وعظم الله جل وعلا في كتابه تعظيما شديدا القول عليه بغير علم. ومعلوم أن من المقاصد في القول على الله بغير علم القول في إيش؟ القول في شرعه. فهذا باب كما تعرف معظم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى مما يسلم به عند المسلمين في الجملة كأصل، ولكن الفقه في هذا الأصل والعناية بتطبيقه يقع فيه نقص كثير، وهذا الذي جعل الكثير من كبار الأئمة يتوقفون في بعض المسائل ويتجافون عن بعض المسائل ويتباعدون عن أوجه من مادة الإفتاء وما إلى ذلك من الأمور المعلومة، لأنهم فقهاء في هذه القواعد الشرعية. ولهذا تجد من أعظم ما حرمه الله في كتابه، ويعد هذا من أصول المحرمات وأشد المحرمات، هو القول عليه بغير علم، وإن كان الله جل ذكره قال ولا تكف ما ليس لك به علم، فهذا تحريم عام، ولكن القول عليه بغير علم هو من أشد المنكر وأشد الإثم، ويقع في أوجهم من مادة الفسق، وربما وقع في أوجهم من مادة الكفر. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها في هذا الأصل، معظما له، ورعا في شأنه. وهذا الأصل يقع معه أصل آخر هو متمم له ليس منافيا له، وهو أن الله جل وعلا عظم في كتابه تعظيم نهي، أي في باب النهي والتحذير، الكتمان للعلم، وجعل كتمان العلم وكتمان الحق وكتمان الشهادة بالحق هي من شأن أئمة الضلال. وأنت ترى في كلام الله سبحانه وتعالى ذما شديدا لمن كتم البينات ومن كتم الهدى ومن كتم العلم. ولهذا هذا الأصل والأصل الذي قبله هما أصلان على معنى واحد، ولا يقال إن هذا في الظاهر يقابل هذا أو يعارض هذا، كلا، لأن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو القول عليه بإيش؟ بغير علم، والذي حرمه في الأصل الثاني هو كتمان البينات. ولا شك أن من تكلم بالبينات هل يقال إنه تكلم بغير علم أو تكلم بعلم؟ يكون إيش؟ من تكلم بالبينات هو متكلم بعلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. ولهذا حتى في قيام الحجة قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإذا من تكلم بالبين من العلم فهذا إيش؟ لا يوصف بأنه قال على الله بغير علم، حتى لو أخطأ في فهمه لهذا البين، بل هذا إذا أخطأ يكون إيش؟ يكون خطأه مغفورا واجتهاده مأجورا، كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولكن من لم يتكلم بالبين من العلم وإنما تكلم بالخرص وغلبت عليه مادة الظن فهذا هو المذموم. ولهذا قال الله تعالى في صفة المخالفين للرسل إن يتبعون إلا الظن. فإذا كان الظن، هو الإنسان كما تعرف في الأمور الفروع وكثير من التفصيلات يحتاج إلى الأحكام التي ليست قطعية وإنما هي أحكام إيش؟ ظنية. لكن إذا كان مادة الظن تغلب على حكم الإنسان وينزل الظن منزلة إيش؟ القطع، وهذا إشكال آخر. يعني إذا غلبت مادة الظن فهذا وجه من السقط، والوجه الآخر من السقط أن لا تغلب عليه مادة الظن ولكنه ينزل الظني منزلة القطعي في كلامه أو في أحكامه أو في درجة الإلزام أو ما إلى ذلك. ولهذا تجد أن أهل العلم كانوا معظمين، وأئمة الصحابة رضي الله عنهم والقرون الفاضلة كانوا يعظمون هذا وهذا، فكانوا بصراء بالحق صريحين به، لأن الله يقول فاصدع بما تؤمر، ولكن كانوا أيضا كانوا ورعين في درجة العلم التي يقولونها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ثبت في صحيح البخاري من حديث خولة بنت حكيم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، فإذا كان هذا في من يتخوض في المال فكيف بمن يتخوض إيش؟ ماذا؟ في الدين، لأن التخوض في الدين أشد من التخوض في المال. فإذا لا بد لطالب العلم أن يكون جامعا لفقه هذين الأصلين اللذين بينهما اتفاق، أن يعظم القول على الله فلا يقول على الله أي في دين الله إلا بإيش؟ إلا بعلم، خاصة في المفاصل كما أسلفت في الحكم على الناس بأن هذا مسلم وهذا خرج ببدعته وهذا صار فاسقا وهذا صار كذا وهذا صار كذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أو ينبه في مقامات من هديه وسيرته ينبه أصحابه على كثير من مسائل هذا. يعني لما جاء بعبد الله الذي كان يدعى حمارا أو يلقب بذلك وقد شرب الخمر كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، فقال رجل ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر لعنه الله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا لما دخل عليه الصلاة والسلام وصلى في دار رجل من الأنصار أصابه في بصره ما أصاب كما في حديث عتبان، وتكلم من تكلم من الصحابة في مالك بن الدخشم والنبي في صلاته، ورموه بالنفاق ورموه بشيء من، قال في الرواية ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر، فلما انصرف النبي من صلاته قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال رجل يا رسول الله إنه يقول ذلك وليس في قلبه، قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. ليس مقصوده عليه الصلاة والسلام هنا أنه يبرئ المنافقين، فإن المنافقين كما قال الله عنهم إن المنافقين إيش في الدرك الأسفل من النار، ولكن الافتيات على أحكام الديانة المتعلقة بالأعيان بنوع من الظن هذا إيش؟ هذا أمر ما جاءت به الشريعة، هذا أمر ما جاءت به الشريعة، وإنما يقف الإنسان بما تحقق عنده من العلم في هذا الباب. فإذا هذا ما يمكن أن يقال في الفصل الذي تقدم. بعده قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة والعامة. وذكر بعد أو في معنى هذا الفصل ذكر 15 أمرا في ما يقام على من اختصوا ببدع عن أهل السنة والجماعة وفارقوا جماعة المسلمين ببدع مهجورة وما إلى ذلك. يقول المصنف رحمه الله إن ثمة قياما عليهم، أي في باب الاحتساب وما إلى ذلك بأمور ذكرها بعد ذلك، لكنه نبه في أول هذا الفصل إلى أمرين تنبيهه فيهما هو من فاضل العلم. التنبيه الأول يقول إن القيام عليهم بالتثريب أو الإنكار أو ذكر جملا أخرى هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، ومن كون صاحبها مشتهرا بها أو لا، ومن كونه داعيا لها أو لا إلى آخره. فإذا يقول إن الأحكام المقولة في البدع لا يجوز أن تنزل تنزيلا واحدا على كل إيش أوجه البدع، فإن البدع كما هو معروف في الشرع والعقل درجات، فمنها ما خالف السنة مخالفة في أصول، ومنها ما يكون إيش قد خالف في بعض المسائل التي تسمى بدعة ولكن لا تصل مخالفته إلى أنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، بل يكون من أهل السنة والجماعة ولكن عرض في حاله كلمة من الكلمات التي هي بدعة أو فعل من الأفعال الذي هو بدعة، كما عرض من حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة القول في مسألة الأرجاء، ومع ذلك ما سماهم السلف مبتدعة بمعنى أنهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يعدون قولهم إرجاء وإيش وبدعة. ولهذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام فهؤلاء وإن كانوا لنا مخالفين إلا أنهم وقعوا في أمر يقع الغلط في مثله، وقال إنهم من أهل العلم والعناية بالدين كما ذكر ذلك في كتاب الإيمان. فالمصنف هنا يقول إن هذه التي يذكرها وهي 15 أمرا ينبه فيها إلى أمرين. يقول الأمر الأول أو إلى فقهين، الفقه الأول فيها في هذه الأمور التي عدها بعد ذلك، ابتدأها بالإرشاد ثم قال الهجر ثم تكلم في أشياء أخرى. يقول الأمر الأول أنها بحسب إيش؟ الدرجات. ففرق بين البدعة المغلظة كالبدعة في مسائل الإلهيات والعقائد الكلية، وبين إيش؟ بدعة في صورة من صور العبادات التفصيلية كاجتماع على الذكر أو ما إلى ذلك، فهذه درجتها ليست كدرجة الثانية. وفرق بين من اختص ببدعته عن أهل السنة والجماعة ومن إيش؟ كانت بدعته عارضة وهو ينتسب إيش؟ للسنة والجماعة، أو هو من أهلها ولكن عرض عنده شيء من البدع. وفرق بين الداعية إلى البدعة ومن ليس إيش؟ فهذه جملة من الأحوال الفقهية لا بد لطالب العلم أن يعتبرها، فليس كل حكم نطق به إمام متقدم يطبق في بدعة ويطرد تطبيقه في إيش؟ في كل ما سمي بدعة، بل ربما هذا الحكم أو هذا المعنى ناسب وجها من البدع ولا يناسب ماذا؟ الوجه الآخر، بحسب درجات البدعة وأحوال أهلها. فهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يكون فقيها فيها. ولهذا كما أسلفت لما تكلم بالإرجاء قوم غلاة كجهم بن صفوان اشتد الإنكار عليهم، لكن لما عرض في كلام حماد بن أبي سليمان وهو إمام فقيه من علماء السنة والجماعة ما وصل الأمر في الكلام عليه إلى ما وصل الأمر في أو إلى ما وصل إليه الأمر في الكلام على الغلاة من المرجعة. ولهذا تجد أن ثمة تفاوت، وهذه طبيعة الأحوال الآدمية أنها متفاوتة في استجابتها كما أنها متفاوتة في خطأها أو معصيتها، فإن الطاعة لا تكون وجها واحدا، فكذلك إيش المعصية أو الخطأ لا يكون درجة واحدة، فهذا شأن غاية في الأهمية.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957779.